علم أنه يحسب الجميع، الصغير والكبير كله محسوب. ليش؟ إذا زادت على 20 كم؟ 220 ولا 120؟ نفسي نمشي على نفس النمط. إحنا وصلنا لمئتين من أجل التمثيل، لكن تستمر تحسب 50 40 50 40 مهما بلغ العدد. ها؟ نشوف نقسم 22 كم؟ تحتاج بس تأمل وقسمه، يعني ما دام عرفت الطريقة. طريقة هي انك تنظر فيها 22 كم يعني؟ 5 في 4 في حقتان 3 في 4 120 وحقتان 100 220. أمر سهل إذا عرفت القاعدة، أمر سهل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30، وفيها تبيع وهو ما له سنة، وفي 40 مسنة لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. لقول معاذ رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. الحديث رواه أحمد.
هذا هو دليل ما يتعلق بالبقر، ونصاب البقر ما فيه إلا هذان فقط، في 30 تبيعة وتبيعة، إذا بلغت 40 فيها مسنة، ثم تستقر الفريضة بعد ذلك. 30 إيش فيها؟ تبيعان أو تبيعتان. إذا بلغت 70 ففيها تبيع أو تبيعة ومسنة، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة. كل 30 تبيع أو تبيعة بالخيار، وفي 40 مسنة. تبيع ما له سنة سمي تبيعا لأنه يتبع أمه، والمسنة ما لها سنتان يعني خرجت أسنانها. هذا بما يتعلق بالبقر. والدليل حديث معاذ هذا. فإن قيل: أليس فيه انقطاع بين مسروق ومعاذ؟ قيل أنه لم يسمع منه. هذه العلة من العلماء من ذكرها، منهم من قال أنه لم يثبت عدم السماع، لكن على التسليم بهذه العلة فله طرق، كما ذكر الحافظ الفتح له شواهد، حسنه الترمذي، قال حسنه الترمذي بشواهده، فله شواهد كثيرة يتقوى بها، وبهذه الشواهد صحيح بلا ريب، وهو الأصل الذي اعتمد عليه أهل العلم فيما يتعلق بزكاة البقر.
فصل. وأقل نصاب الغنم أهلية كانت وحشية وهي غير الضباع، قال بعضهم: يذكرونها ولا تعلم، ولعلها توجد في بعض الأمكنة. 40، وفيها شاه لها سنة أو جذعة ضأن لها 6 أشهر، لقول سعر بن ديسم: أتاني رجلان على بعير فقال: إنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدي صدقة غنمك. قلت: فأي شيء تأخذان؟ قال: عناق جذعة أو ثنية. رواه أبو داود. ولأن هذا السن هو المجزئ في الأضحية كذلك في الزكاة. وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياه، وفي 400 4 شياه، ثم في كل 100 شاه، لما روى أنس رضي الله عنه في كتاب الصدقات: وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاه، فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. رواه أحمد وأبو داود.
وأيضا البخاري ما ذكر شارح البخاري، وهو الحديث حديث أنس المعروف الطويل الذي أخرجه البخاري رحمه الله. هذا فيما يتعلق بنصاب الغنم. الغنم يبدأ النصاب من 40، إذا كان عنده 40 ففيها شاة، إلى 20 و100، إذا زادت على 20 و100 واحدة إلى 200 ففيها شاتان، وإذا زادت على 200 إلى 300 فيها 3 شاة، فإذا زادت على 300 استقرت الفريضة في كل 100 شاة، 400 في 4 شياه، 500 5 شياه، وهكذا. وزكاة الغنم ماذا يؤخذ الشاه؟ أي سن يؤخذ؟ ذكر المؤلف هذا الشارح الحديث لكنه ضعيف، فيه رجل مجهول فالحديث ضعيف، لكن التعليل صحيح، ولأن هذا السن هو المجزئ في الأضحية، يعني ما دام أنه لم يرد في الحديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام تحديد ما يؤخذ، فإنه يكون كالأضحية السن المجزئ. الإبل ورد تحديد الأسنان، هذا واضح، ما ورد يعمل به، وما لم يرد فيه شيء فيرجع فيه إلى المجزئ، لأن هذا يدفع لله جل وعلا، يخرجه الإنسان يخرجه لله. وأقل ما يجزئ في الأضحية الجذع من الضأن، والثاني من المعز، فالأقل هذا يعتبر ردي. والله تعالى يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فما لا يجزي في الأضحية فهو قليل الثمن وردي ولا يجوز إخراجه، فإنه الله تعالى نهى عن إخراج الردي، خبيث، خبيث يعني الردي، إما صغر سن أو هزال أو مرض أو نحو ذلك، هذا لا يجوز إخراجه، فيخرج الإنسان من الوسط. المصدق لا يجوز أن يأخذ أحسن الغنم أو أحسن المال سواء كان غنم أو غيره، ولا يجوز لصاحب المال أن يخرج الردي، الواجب الوسط، فإن زاد فهو أفضل، ولا يجوز له أن ينقص. ولذلك جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يخرج تيس ولا يخرج حرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، الاستثناء عائد إلى الثالث فقط، أما الأول والثاني ما في استثناء، لا يخرج هرمة، هرمة هي الكبيرة في السن، هذه لا يجوز إخراجها بدون استثناء لأنها رديئة، ولا ذات عوار، مريضة أو منكسرة أو عمياء أو عوراء أو نحو ذلك من العيوب التي تنقص القيمة. قال ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، هذا استثناء في التيس، لأنه قد يحتاج إليه المصدق من أجل أن يلقح الغنم الموجودة غنم الصدقة، لأن الغنم قد تتأخر، يعني تبقى الغنم مدة عند الإمام قبل أن تصل الفقراء، فقد يكون هناك مصلحة في وجود التيس من أجل أن يلقح هذه الغنم، فإذا وصلت إلى الفقراء تكون قد حملت، فيكون هذا أنفع للفقراء. فالمقصود أنه لا يجوز إخراج ما فيه عوار، والصغير كذلك، الصغير كذلك، لأنه ما في شيء في الأحاديث الصحيحة ما في تحديد، فماذا يخرج؟ قد يخرج واحد شيئا صغيرا ما له إلا شهر أو شهرين أو ثلاثة، تحرى الصغار لأنها أرخص وأقل ثمنا، فيقال لا. يقول ما هو الدليل؟ إذا طالبناه بشيء عارق ما هو الدليل؟ نقول الدليل أنه لا يجزئ في الأضحية إلا هذا السن، شيء يخرج لله أقل من جذع من الضأن لا يجزئ، لا يجزئ، ولا يجوز أن يذبح الإنسان في الأضحية لأنه ردي، فلا يتقرب إلى الله بالردي، ما دام هذا هو أقل ما يجزئ قربة في الأضحية فكذلك يكون في الزكاة لعدم الدليل الصحيح في تحديد سن معين. والغنم ليست كالإبل، الإبل كما معلوم يعني مال ثمين، لها مال كثير، لها قيمة كبيرة، فجاء التسهيل فيها، بنت مخاض، بنت لبون، بنت حقة، جذعة، يعني أسنان صغيرة ولا شك أنها أقل قيمة من الكبار، هذا من باب التسهيل، باب التيسير، لأن الإبل هي أكرم المال وأشرفه عند العرب، فجاء فيها التيسير والتسهيل. لكن بالنسبة للغنم أمرها سهل، وليست كالإبل في غلاء القيمة.
يعني شيخ من 200 إلى 300 فيها 3 شياه.
وإذا زادت على 300 إلى 400
نفس الشيء، هذا أكبر وقص من 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 121 إذا بلغت 121 هذه كم فيها؟ 40 إلى 20 و100 هذه شات. إذا زادت 21 و100 شاتان. إذا وصلت 201 فيها 3 إلى كم؟ إلى 400 إلى قبل 400 بواحد 399 هذه ما في إلا 3 يعني من 201 إلى كم؟ 399 كم الوقت؟ 291 قرابة 200 إلا شاتين. هذا أكبر وقت على الإطلاق في جميع بهيمة الأنعام. فكل هذه أوقات إذا وصلت 400 أربع.
لكن النص على 300 ما الفائدة منه؟ فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 300
هذه نص، ثم يأتي استقرار الفريضة بعد 300 يقول الفقهاء استقر ثم تستقر الفريضة في كل 100 شات مثل الإبل بعد 21 و100 تستقر الفريضة، فيكون كل 40 بنت لبون وكل 50 حقة. فيها 5 لا وقص كل 100 شات 500 شات 5 اللي بعد 500 هذه ما وصلت 100 ما فيها شيء. ينظر عاد ينظر في النصف، هل الطعام يعتبر النصف ولا أقل؟ الناس يعرفون يعني هذه الشاة لو لم ترعى كم تطعم في اليوم؟ تطعم بعشر ريالات مثلا. طيب ولما رعيت ما صار يطعمها إلا بريالين أو 3 هذه وش نقول؟ نقول سائم، لأن العبرة بالأغلب أكثر، أو بالعكس المراعي قليلة جدا ترعى طول النهار لكنها ما تجد إلا قليلا، فإذا جاء طعمها بسبعة ريالات ما طاح إلا 3 أو ريالين هذه تكون ما فيها زكاة. العبرة بالأغلب مثل ما تقدم، سواء الرعي طول السنة أو يترعى وتعلف ينظر في الأغلب. يعني وحشية ما يقول الشارع أنهم تذكر ولا تعلم، غنم وحشية ما يعرف غنم وحشية، ما في أحد يقول أنه رأى غنم وحشية لكن لو وجدت يعني الفقهاء كما تعلمون يذكرون أشياء نادرة أو قد تكون لا تقع على العادة أنهم يعممون يذكرون مسائل نادرة. نعم بتجي هذه في الفصل في الخلطة، ايه هذه بتجينا في الفصل اللي بعده الخلطة. اذا زاد على 300 استقرت الفريضة، اذا زاد على 300 كل 100 اشهى 3 اذا 201 فيها 3.
قال رحمه الله: فصل في الخلطة. وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول، واشتركا في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى زكيا كالواحد، ولا تشترط نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع كالبقر والجاموس والضأن والمعز، لما روى أنس رضي الله عنه في كتاب الصدقات: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد 20 فيلزمهما شاة أنصافا، وتخفيفا كثلاثة اختلطوا 120 شاه لكل واحد 40 فيلزمهم شاه أثلاثا، ومع عدم الخلطة يلزمهم 3 كل واحد شاه. ولا أثر لتفرقة المال ولا خلطته نص عليه، لأن الخبر لا يمكن حمله على غير الماشية. ولا يختلف المذهب في سائر الأموال أن يضم مال الواحد بعضه إلى بعض تقاربت البلدان أو تباعدت لعدم تأثير الخلطة فيها، قاله في الكافي: ما لم يكن المال سائمة، فإن كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه، فإن كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل 40 فعليه شياه بعدد المحال، ولا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل 40 ما لم يكن خلطة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.
هذا الفصل فيما تعلق في الخلطة، وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول واشتركا في المبيت والمسرح والمحلب والفحل الآخر، يعني معناه أنه إذا اختلط اثنان أو أكثر، اثنان ثلاثة أربعة في ماشية إبل أو بقر أو غنم، يعني خلطوا الماشية معا، هذا عنده مجموعة من الأغنام وهذا عنده مجموعة، خلطوها جميعا جعلوا لها حظيرة واحدة وصارت ترعى، تخرج الصباح ترعى جميعا وتعود المساء جميعا إلى هذه الحظيرة، فهذا هو هذه الخلطة. والعلماء لهم يعني فقهاء لهم تفاصيل يشترطون كذا وما يشترطون كذا، لكن الصواب في هذا أنه يرجع فيه إلى العرف، دام العرف أنه يعتبر هذا مع هذا مختلطا فإن هذا يدخل في الحديث، لأنه يعني ما في تحديد في النصوص بما تكون الخلطة، هل يشترط أن يكون الفاحل واحدا مثلا، هل يشترط أن يكون الراعي واحدا، هذا ما فيه ما عليه دليل، يعني أهم شيء أن تكون مختلطة في حظيرة واحدة، غنم زيد وغنم عمر مختلطة في حظيرة واحدة وترعى جميعا، لكن لو كان زيد يرعى الصباح وذاك يرعى بعد الظهر هذه ما صارت مختلطة، أو هذا له حظيرة وهذا له حظيرة، ولو كانت متقاربتين هذا ليس بخلطة، لكن إذا اجتمعوا في حظيرة واحدة ويسرحون في الوقت والمكان جميعا فهذه هي الخلطة، سواء كان المحلب واحدا أم لا، الراعي واحد أم لا، ربما يجعلون راعيين، هذا ينتبه لغنم فلان هذا ينتبه لغنم، وهي معا، والحلب قد هذا يحلب كذا وهذا يحلب في مكان وهذا في مكان، الأمر في سهل، المهم أنها مختلطة في المراح وفي المرعى، تبيت جميعا وتذهب ترعى في الوقت والمكان جميعا ثم تعود، هذه الآن تعتبر خلطة يترتب عليها أحكام شرعية، كما قال عليه الصلاة والسلام: وما لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتقاسمان بالسوية. الخلطة يقول الفقهاء تنقسم إلى قسمين: خلطة أعيان وخلطة أوصاف. أما خلطة الأعيان هذه ما فيها إشكال، خلطة الأعيان يعني المال هذا مملوك لشخصين معا يملكانه جميعا بدون تحديد، يملكانه مشاعا كالميراث أو الشركة أو نحو ذلك، مات ميت وله ثلاثة أولاد ذكورا أو إناثا ملكوا 100 من الغنم، هذه الآن خلطة إيش؟ أعيان، لأن هذا له النصف هذا له النصف، إذا كانوا ذكورا هذا له الثلث هذا له الثلث هذا له الثلث، لكن أين غنم زيد ومن غنم عمر من غنم خالد؟ ما يعرف، هذه خلطة أعيان، يعني كل واحد يملك من كل شاة ثلثها، ما يقال هذه غنم فلان هذه غنم فلان، هذه خلطة أعيان. أو مثلا اثنان اشتركوا كل واحد دفع مبلغا من المال سواء كان متساويا أو مختلفا واشتروا به غنما، هذه الغنم يملكونها أعيانا، كل واحد له النصف أو الثلث بدون تحديد، هذه خلطة الأعيان، هذه ما فيها إشكال، وليست هي المرادة في الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. خلطة الأعيان يقول العلماء لا يحتاج التراجع، لأنه ما ذهب يذهب على الجميع، فهم مقتسمين أصلا، اللي ذهب ذهب عليهم جميعا، هذان اثنان ورثا 40 شاة، اثنان ورثا 40 شاة ثم أخذ واحدة، كم بقي؟ 39، هذه لمن 39؟ لهم أنصاف، إذا ما يحتاج يتراجعون، ما في شيء الآن يتراجعون عليه، اللي بقي لهم أنصاف أو أثلاث أو أرباع على حسب ملكهم. المقصود أن ملك الأعيان لا يحتاج إلى تراجع، لأن الذي أخذ يملكه هذا وهذا، لكن خلطة الأوصاف لا، هذا يملك 20 معينة يعرفها، هذه 2-3 يعدها، هذه 20 لزيد وهذه 20 لعمر، لكنهم جمعوها في حظيرة واحدة ومرعى واحد. السائي أخذ واحدة، ولا بد أن تكون إما من مال زيد، غنم زيد أو غنم عمر. إذا أخذها من غنم زيد، وش يكون الآن؟ عمر ماذا سيصنع؟ زيد سيرجع على عمر، يقول والله أنا أخذ شاة من غنمي، عليك النص، كم تساوي هذه الشاة؟ تساوي 600 ريال. يقول زيد لعمر، زيد الذي أخذت منه، يقول أعطني 300 لأن أخذت من نصف، هذا 20 هذا 20، وعلى حسب نسبة الغنم، يعني قد يكون 3 كل واحد له 20 مثلا، بلغت 60 فيها شاة واحدة، أخذ شاة كل واحد عليه كم؟ ثلث، لأن الغنم متساوية، زكاة واحدة عليهم أثلاثا، وهكذا قد تكون أثلاثا أربعا على حسب الملك. إذن تبين الآن من الحديث أن المراد بالخلطة خلطة إيش؟ الأوصاف، وليست خلطة الأعيان، لأن بعض العلماء ينازع في هذا، يقول ما في دليل على أن المراد بخلطة الأوصاف، ما هو الدليل على أن المراد بخلطة الأوصاف اللي اختلاط في الحظيرة والمرعى وكذا؟ أقول الدليل هو هذا الحديث، الأمر بالتراجع هذا لا يكون إلا في خلطة الأوصاف، أما خلطة الأعيان فلا حاجة إلى التراجع، أن الذي راح الذي أخذ يملكانه جميعا، فلا حاجة إلى التراجع. أما يعني التحديد كما تقدم يرجع فيه إلى العرف، أقرب الأقوال أنه يرجع فيه إلى العرف، ما عده الناس خلطة فهو خلطة، وما لا فلا. أما التفصيل، هل اشترط الفحل، هل اشترط المحلب، هل اشترط اتحاد الراعي، كل هذا نقول ليس عليه دليل، المهم أهم شيء أن يتحد المراح ويتحد المسرح والمرعى، المسرح يعني في الوقت، وقت السرح ووقت مكان الرعي، ولا تشترط نية الخلطة، النية هنا ما تشترط، لأن هذا حكم شرعي لا يحتاج إلى نية، لأنه يتعلق الحكم بوجوده، إذا وجد حكمه، والنية ما لها أثر، ولا اتحاد المشرب والراعي واتحاد الفحل اختلف النوع إلى آخره. والدليل حديث أنس، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لأن التفريق والجمع قد يؤثر كما ذكر في الأنبياء، قالوا قد تفيض الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاه كل واحد 20، هذه الخلطة الآن صارت فيها تغليظ عليهم، لو انفرد كل واحد فليس عليه شيء، هذا عنده 20 هذا عنده 20، لو كانوا منفردين ليس عليهم شيء، لكن ما دام أنهم اجتمعوا واختلطوا فعليهم شاه كل واحد عليه نصف. هل يجوز إذا علموا الساعي قد قرب مجيئه؟ يمكن يتحايلون، إذا قرب مجيء الساعي كل واحد فصل غنمه يوم يومين ثلاثة أربعة حتى يأتي الساعي، فإذا جاء وجد 20 في حظيرة و20 في حظيرة، كم يأخذ؟ ما يأخذ شيئا، هذه حيلة الآن على إسقاط الواجب، ذاك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التفريق أو الجمع. الجمع مثاله ثلاثة، هذا عنده 40 هذا عنده 40 هذا عنده 40، وغير مختلطين، كل واحد غنم منفصل طوال العام، لكن لما قرب الساعي جمعوا الغنم جميعا 20 و100، كم عليهم؟ شاه واحدة، معناه كل واحد وفر على نفسه ثلث شاه، بدل ما تأخذ شاة كاملة صار معي إلا الثلث، هذا حرام، هذا حرام، تحايل على إسقاط الواجب، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال ولا أثر لتفرقة المال، يعني هذا الحكم خاص ببهيمة الأنعام، السائم ببهيمة الأنعام فقط، أما بالنسبة للمزارع الحبوب والثمار والأثمان وعروض التجارة ونحو ذلك فالخلطة ليس لها أثر، ليس لك كل يزكي ماله وليس هناك أثر، هذان اثنان اشترك في عروض تجارة كل واحد دفع 1000 ريال أو 1500 ريال، لما اجتمع المالان وصل نصابا، لكن هذا يملك نصفه وهذا نصفه، لكن خلطوا وصاروا يتاجرون فيه، هل في زكاة أم لا؟ الجواب إيش؟ هو يبلغ نصاب الآن لكن نصفه لزيد نصفه لعمر، هل في زكاة؟ لا. لماذا؟ لأن الخلطة لا تؤثر في بقية المال، سواء كان عروضا أو كان نقدا أو كان خارج من الأرض، الخلطة خاصة ببهيمة السائمة بهيمة العام فقط. ثم ذكر المؤلف مسألة مختلفة فيها، وهي إذا كانت السائمة لشخص واحد ولكنها مفرقة، هذا رجل واحد عنده في الرياض 20 شاة، عنده في القصيم 20، عنده في المدينة 20، عنده في مدينة ثالثة 20، كلها لشخص واحد لكنها متفرقة، هل عليه شيء أم لا؟ المؤلف يقول هنا، يقول ما لم يكن مال سائم، فإن كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر، هذا شرط، فلكل حكم نفسه، يعني سحب الحكم على حتى ولو كان المال لشخص واحد لعموم الحديث لا يجمع بينه متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، هذا مشهور من المذهب، لكن القول الثاني في هذه المسألة أصح، وهو أن الخلطة تؤثر فيما إذا كان المال لأكثر من شخص، أما إذا كان المال لواحد فلا أثر لجمعه ولا لتفريقه، لأن المالك واحد، ينظر في كم عنده من الغنم، عنده وصلت 40 عليه الزكاة، ولو كانت مفرقة في أكثر من بلد، بلد فيه 20، بلد آخر فيه 20 ثانية، أقول عليك الزكاة، لأنك تملك 40 من الغنم. وأما الحديث فهو يراد به تعدد المالك، لأنه في نفس الحديث لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، أكمل الحديث، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فهذا يدل على أن المراد بالنيع أو تأثير الاجتماع والافتراق فيما إذا كان بين الخلطاء، أما إذا كان لشخص واحد فلا. فالصواب في هذه المسألة أن المال إذا كان لشخص واحد فلا أثر للجمع ولا للتفريق، إذا بلغ النصاب وجبت عليه الزكاة مطلقا، سواء كان المال الغنم البهيمة مجتمعة أو كان متفرقة. أما بالنسبة للحبوب والثمار هذا واضح، ما في أصل إشكال أنه تجب الزكاة ولو كان مفرقا، عنده مزرعة في الرياض، مزرعة في بلد ثاني وثالث، هذه فيها ربع نصاب من البر، وهذه والثانية فيها ربع، والثالثة فيها ربع، والرابعة فيها ربع، مزارع متفرقة في 4 بلدان، عليه زكاة ولا لا؟ عليه زكاة، لا شك أنه يضم ما عنده من البر في جميع المزارع التي يملك، هذه ما فيها إشكال، لكن الخلاف في بهيمة الأنعام، تقدم الصواب أنه لا أثر للخلطة إذا كان المال لشخص واحد، لا أثر للاختلاط ولا للتفريق، عليه الزكاة إذا بلغ النصاب سواء كان مجتمعا أو متفرقا. كل حالة بالنسبة للتبرع، إذا تبرع ما في شيء، إذا قال فلان ترى أنا بتبرع إخوة ولا عيال عم ولا أصدقاء ويتسامحون في هذا، قال والله أنا ترى بطلع عنك الزكاة، قال أخرجها عني، لابد أن يخبره من أجل أن ينوي ذاك ويوكله، فإذا وكله أخرج عنه تبرع عنه ما في مانع، لكن لو أخرجها بدون أن يخبره ما تجزي، لأن لابد أن تكون بنية لأنها عبادة، وأخرجها بدون أن يقول له ثم أعلمه بعد ذلك هذه محل خلاف، أما إذا ما أعلمه أصلا وذاك ما علم أنه أخرج عنه ما تبرى ذمته، لأنه الآن ما أخرج الزكاة، لكن لو أعلمه بعد ذلك. يعني عندنا الآن ثلاث حالات لإخراج شخص عن آخر. الحالة الأولى أن يعلمه قبل إخراج الزكاة ويوافق، يقول نعم أخرجها عني جزاك الله خير، هذا الآن توكيل وكله بإخراج زكاة عنه، هذا تجزي ما في إشكال. الحالة الثانية ألا يخبره أبدا، أخرجها عنه لكن ما أعلمه، هذا ما في شك أنه آثم لأنه لم يعلم بإخراج صاحبه وهو لم يخرج، فهو الآن مانع للزكاة، يعتبر مانع للزكاة، لم يخرج شيء ولا يعلم أن أحد أخرج عنه. المسألة الثالثة هي التي فيها احتمال وخلاف، ما إذا أخرج عنه بدون علمه ثم أعلمه فأجازه، قال يا فلان ترين طلعت زكاة شاة ولا زكاة أيا كان المال، قال ترى طلعت أخرجت عنك الزكاة، قال جزاك الله خير الله يثيبك، معناه أنه أقره، هل يجزئ أم لا؟ هذا في خلاف، والأقرب في هذه المسألة أنه لا يجزئ، لأنه يحتاج إلى نية قبل الفعل، لابد أن توجد النية قبل الفعل، وهنا ما وجدت إلا بعد الفعل. من الفقهاء من يستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه البخاري معلقا ورواه النسائي موصولا، في قصة حفظه للطعام زكاة الفطر. أبو هريرة رضي الله عنه وكله النبي عليه الصلاة والسلام بحفظ زكاة الفطر، فجاءه الشيطان يحثو بصورة آدمي فمسكه شكله حدث عيالا فوعده لا يعود فتركه، ثم عاد، قال النبي عليه الصلاة والسلام كذبك وسيعود، فعاد فمسكه فشكله حدث عياله وعده لا يعود فتركه، ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنه كذبك وسيعود، فعاد الثالثة فمسكه فأخذه قال دعني أعلم كلمات، فعلمه آية الكرسي. يعني استدلوا بها، قالوا إن أبا هريرة رضي الله عنه ترك الطعام للشيطان، يعني أخرجه من غير أمر، هو وكيل في الحفظ، فاجتهد وترك الطعام الذي أخذه الشيطان، لكن هذا ما في دليل، لأن أصحاب الطعام قد أخرجوه، أخرجوها منهم نية وعمل، أخرجوه وأعطوه الإمام النبي عليه الصلاة والسلام، وصاحب الزكاة إذا أخرج زكاته ووصلت إلى الإمام بني أذمته خلاص، هذا الإخراج، إذا جاء الإمام وأخذها منه أو هو ذهب إلى الإمام ودفع إليه بني أذمته ويعتبر أدى الزكاة. كون الإمام أنه يعني ما وكل زيد يخرج واجتهد وأخرج، هذه مسألة سهلة، لأنه ما وضع عند الإمام إلا ليخرج، فإذا جاء شخص واجتهد وأخرجه يعني ما أذن له بالإخراج، هذه ليست فيها المسألة المختلف فيها. المسألة المختلف فيها ما إذا هي إذا أخرجه شخص ولم يكن من صاحب الزكاة نية، ما منه نية، هذه محل الخلاف، لكن هنا أصحاب الطعام نووا وأخرجوا أوصلوه إلى الإمام، هذه مسألة ثانية، كون يأتي شخص ما أمر بالإخراج يجتهد ويخرج، نقول هذا سهل لأنه هو طعام معد للزكاة، ما في فرق أن يخرجه زيد ولا عمر، الأمر في هذا سهل. والأقرب أنه ما يجزئ، لأنه لا بد أن يكون هناك نية قبل الفعل، هذا الأصل، أن النية لا بد أن تتقدم على الفعل حتى يكون عبادة، وهذا ما منه عمل، الزكاة وصلت إلى الفقير والغني ما نوى شيئا، فلا يكون قد أدى عبادة.
الله، باب زكاة الخارج من الأرض. أجمعوا على وجوبها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، حكاه ابن المنذر وابن عبد البر. تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو العيون أو كان عثيا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. ويدل على اعتبار الكيل حديث ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، متفق عليه. ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق لما تقدم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق، رواه مسلم. دل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفائها عن غيرهما، قاله في الكافي.
فهذا الفصل فيه ما يتعلق بزكاة الخارج من الأرض، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فلا خلاف أنها تجب في الخارج بالجملة، ولا سيما في الأربعة، هذه الأربعة التي ذكر المؤلف: التمر والزبيب والبر والشعير، هذه لا خلاف فيها. لكن الخلاف فيما عدا هذه الأربعة على أقوال لأهل العلم كثيرة، منهم من قال إنها لا تجب إلا في هذه الأربعة فقط، هذا رواية عن الإمام أحمد، واستدل بحديث أبي بردة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن أمرهما أن لا يأخذ إلا من هذه الأربعة: التمر والزبيب والبر والشعير. نقول هذا الحديث لو صح لصار فيصلا في الموضوع، وصار حاسما لهذه الأقوال والخلافات الكثيرة، لكن هذا الحديث ضعيف، صورته الإرسال، وإن كان سنده صحيحا في الظاهر رجاله ثقات، لكنه صورته مرسل، لأنه عن أبي موسى عن أبي بردة وتابعي عن أبي بردة قال هذا الكلام الآن من قول أبي بردة عن أبي بردة رضي الله عنه قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى قال: لا تأخذ إلا من هذه الأصناف الأربعة، وذكرها. الآن لو الذي قال هذا الكلام معاذ قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخذ من الأربعة، وصار متصلا وسنده صحيح. لكن نقول إن هذا الآن من كلام أبي بردة يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما بعث معاذا وأبو موسى قال لهما ما ذكر. إذا نقول هذا الآن مرسل، لأنه من كلام تابعي لم يشهد القضية، فهو حديث مرسل. ثم أيضا يقال إنه لا فرق بين مثلا الرز والبر والذرة والبر والدخن والبر والشعير، والعكس، يمكن الانتفاع بالرز والنعمة به أكبر من النعمة بالبر والشعير، كلها حبوب مقتاتة مدخرة، فكيف تجب الزكاة في هذا ولا تجب في هذا؟ الشريعة لا تفرق بين المتماثلين، فكيف تجب في البر والشعير ولا تجب في الرز والدخن والذرة ونحو ذلك من الحبوب التي تقتات؟ هذا بعيد من حكمة الشريعة، لا تفرق بين المتماثلين. يعني هذا الذي يزرع البر نقول عليك زكاة، والذي يزرع الرز نقول لا زكاة عليك، فمش الفرق؟ كلها حبوب معكولة مقتاتة مكيلة مدخرة، ما في فرق. عكس الرز أشرف وأنفع عند الناس وأغلى ثمنا، فكيف ما تجب في الزكاة مع تجب في الشعير؟ هذا بعيد من حكمة الشريعة. وله شاهد حديث أبي بردة، هذا له شاهد لكنه ضعيف، هذا الشاهد ضعيف فلا يتقوى به. الصواب أن حديث أبي بردة هذا ضعيف ولا يعتمد عليه في مثل هذه المسألة. إذن إذا كان ضعيفا نرجع إلى ماذا؟ إلى حديث الصحيح، حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ 5 أوسق. انظر إلى العموم، ليس في حب، معناه أنه يجب في الحب كله، والحبوب أنواع كثيرة مثل ما ذكر المؤلف بعضها: القمح والشعير والذرة والدخن والحمص والعدس والباقلة والسمسة والكرسنة والدخن إلى آخره، الحبوب كثيرة. فالمقصود أن حديث أبي سعيد لا شك أنه هو الذي يعتمد عليه في هذا، لأنه ثابت في الصحيحين، ليس فيه حب، هذا يعم جميع الحبوب، لكن بشرط أن تكون، لكن بشرطين. الشرط الأول أن تكون مكيلة، أنه مذكور في الحديث، حتى تبلغ 5 أوسق، والوسق 60 صاعا. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هنا الكيل، إذا هذا شرط، لو تكون مكيلة. من غير المكيل ما يعرف كم، يعني ما يعرف النصاب، لأنه ما يكال. ونحن وهنا مطالبون بمعرفة النصاب، أنه ما تجب فيه الزكاة حتى يبلغ النصاب، وما لا يكال لا نصاب له، لا بد أن يكون مكيلا من أجل أن يعرف قدره، مقداره، يعرف أنه بلغ النصاب. الحبوب الأشكال كلها مكيلة، يعني ما في أشكال، الحبوب كلها مكيلة، لكن الكلام في الثمار، منها ما يكال منها ما لا يكال كما معروف، كمثلا التفاح والبرتقال ونحو ذلك، هذا ما يكال، اللي يباع بالعدد صار يباع بالوزن الآن، لكن الأصل يباع بالعدد. إذن هذا الشرط، الشرط الأول يكون مكيلا، والشرط الثاني أن يكون مدخرا، فما لا يدخر من الثمار فليس فيه زكاة. الحبوب كلها مدخرة كما معلوم، لأنها تبقى ما تفسد، لكن الثمار تنقسم إلى قسمين، منها ما يدخر مثل التين يجفف ويدخر، المشمش يجفف ويدخر، تمر، الزبيب، العنب يرجع إلى الزبيب لأنه يعود إلى الزبيب، يجفف يكون زبيبا، فالعنب فيه زكاة لأنه يدخر، يدخر زبيبا، والزبيب والعنب واحد، هو يعود إلى الزبيب. فإذا الثمر الذي يدخر فيه الزكاة، والذي لا يدخر لا زكاة فيه، مثل التفاح، برتقال، عموم الفواكه والخضار بأشكاله وأنواعها كلها لا تدخر، يعني ما ممكن تجفف وتدخر، فالذي يدخر هو الذي الزكاة. من أين يؤخذ الادخار؟ من الحديث، الحديث ما في تصريح بالادخار، ليس في حب ولا ثمر زكاة، وضبط التمر بالتاء، ليس في حب ولا ثمر أو تمر زكاة حتى تبلغ 5 أوسق. طيب أين الدليل على الادخار؟ الكيل واضح من ذكر النصاب، لكن الادخار من أين يؤخذ؟ قالوا من إيش؟ من التوسيق، كونه يكال ويجمع هذا 300 صاع، الوسق 60 صاعا، 5 × 60 = 300، فمعناه أنه يكال ويجمع بعضه إلى بعض، والذي لا يدخر يفسد لو جمع بعضه إلى بعض، الذي لا يكال الذي لا يدخر ما يجمع بعضه إلى بعض، فمدام أنه يجمع متراكبا منضما معناه أنه يجفف ويدخر، يعني أخذوه من مفهوم الحديث. فهذا هو يعني الأقرب من أقوال أهل العلم، أن الزكاة تجب في الحبوب والثمار بهذين الشرطين، أن يكون مكيلا مدخرا، وأما القوت فليس بشرط، سواء كان قوتا كالبر أو لم يكن قوتا كالزبرة والكمون والحب السوداء والرشاد ونحو ذلك مما لا يؤكل قوتا، إنما يصلح به الطعام وكذا وليس قوتا، القوت ما يقتات به، يعني يقيم البدن يؤكل، لكن هذا ما يقتات به، لكن هذا يدخل في يعني إصلاح الطعام وكذلك ليس بقوت. فالصواب أنه لا دليل على اشتراط أن يكون قوتا، لأنه ما غير مذكور في الحديث، ليس فيه حب، ما فيه شرط أن يكون قوتا. هذا هو أقرب الأقوال وأصح الأقوال، هذا أنه أن الزكاة تجب في الحبوب والثمار بشرطين، الشرط الأول أن يكون مكيلا، والشرط الثاني أن يكون مدخرا إذا بلغ النصاب. هذا هو أقرب ما يقال في هذا، وفيه خلافات وتفاصيل معروفة في كتب الفقه.
آية ما تدل آية الأنعام على الأكل القوت كونه قوتا،
يعني أنه ذكر الرمان، والرمان يقول ما في زكاة، لا يكال ولا يدخر ليس في زكاة، لكن هي إشارة إلى يعني أنه يجب فيما يخرج من الأرض. هي هل هو حب ولا يكال؟ إذا كان يكال هو عندنا الآن حاجتين شرطان، الكيل والادخار، ولا شك الليمون الأسود يجفف ويدخر، وظهر يكال لأنه صغير يدخل في هذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.